هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب التعبير من صحيح البخاري،
وهو يدل على أنه إذا فصل الرأس عن الجسم لا يجب طمس الرأس وكسره ولا طمس الجسم أيضا. وأما ما يفعله بعض الناس الآن يصور الصورة ثم يفصل بين الرأس وبين بقية الجسم بخط أبيض مثلا، فهذا لا يتبين فيه الفصل، بل قد يقول قائل إن هذا الفصل تحسين لها كالقلادة. يعني وجدنا في بعض الكتب على سبيل التورع يجعلون خطا أبيض يفصل بين الرأس والجسم، هذا لا يكفي، لكن إذا فصل الرأس يعني من جانب والجسم من جانب فلا بأس. نعم
الرسم للمصلحة.
نعم
رسم الشخص للمصلحة.
إيش
الرسم الشخص الشخص للمصلحة؟ يعني
مثل
أن يرسم، يعني يرسم آدميا مثلا، مثل كتب العلوم الآن
يمخل يرسم آدمي لكن يخلي الرأس جانب،
ربما يكون الرأس هي المقصود، يعني كنا الرأس في الصورة هي المقصود،
مخل ما دام هو المقصود خلوا يصور الرأس فقط.
رأس فقط
يعني. نعم نعم التصويب الآلات التي ليس لليد فيها عمل لا تدخل في الحديث.
ضبط الزر
ما هو ما ضبط الزر، هذا مو بتصويب، لأن ضبط الزر لتوجيه الآلة فقط، لكن ضبط الزر لا يحدد مثلا الأنف أو العين أو الشفتين أو ما أشبه ذلك، لا يحددها، بس إنما يضبط المقياس قياس المقابلة فقط. نعم. في مجلة الفرقان في أعدادها السابق قبل لما كانت تصدر، قبل هي في الكويت تصدر قبل الأزمة، فيها كلام تحقيق جيد لعبد الرحمن عبد الخالق في 5 أعداد أظن أو 4 أعداد جيد جدا، يعني نعم إيه نعم، يعني إذا شئتم ترجعون إليه فهو حسن. أخذنا 3 خلاص.
نعم. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى.
الظاهر أن هذا يحمل على المنع كما هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله، وليس المعنى أن يري في اليقظة بأن يقول رأيت وهو لم يرى، مع أن ظاهر الحديث العموم. ما عندك في الشرح على شيء؟
الفرى أفرى أفعل تفضيل أي أعظم الكذبات، والفرى بكسر الفاء والقصم جمع فرية. قال ابن وطار الفرية الكذبة العظيمة التي يتعجب منها. وقال الطيبي فأرى الرجل عينيه وصفهما بما ليس فيهما. قال ونسبة
إيش؟
قال الطيبي فأرى الرجل عينيه
إيش؟
فأرى
نعم
فأرى الرجل عينيه فأرى الرجل عينيه وصفهما بما ليس فيهما. قال ونسبة الكذبات إلى الكذب للمبالغة نحو قولهم ليل أليل، قوله أن يري بضم أول وكسر راء، قوله عينيه ما لم
ما في اشكال. نعم. اقول افر الفراء، اقول ما في اشكال، كيف يجيب عنها بانها للمبالغه؟ يعني اعظم الكذبات. نعم نعم. ما أقول أخلاف من أفرى أو إنما.
قوله عينه ما لم ترى كذا فيه بحذف الفاعل وإفراد العين، ووقع في بعض النسخ ما لم يريا بالتثنية. وما نسبة الرؤية إلى عينيه مع أنهما لم يريا شيئا أنه أخبر عنهما بالرؤية وهو كاذب. وقد تقدم بيان كون هذا الكذب أعظم الأكاذيب في شرح الحديث الذي قبله. انتهى
بس.
نعم.
صرفت كم هذا الفتح؟
لا
عين. اي وشو
قلت هو لأن
الرؤيا
جزء من
النبوة،
والكذب فيها
كاذب
على الله.
كذب عظيم. نعم. على كل حال هذا توجيه لكونها أفرى الفرى، يعني أكثر الكذب وعظمها. لكن السؤال ألا يحتمل الحديث العموم أن يرى عينه ما لم ترى في اليقظة والمنام؟
هنا يا شيخ يرى في المنام.
نعم
في المنام يرى هنا في الشرح الحديث الذي قبله.
نعم شو هو؟
يقول وقال ابن أبي جمرة إنما سماه حلما ولم يسميه رؤيا لأنه ادعى أنه رأى ولم يرى شيئا فكان كاذبا، والكذب إنما هو من الشيطان. وقد قال إن الحلم من الشيطان كما مضى في حديث أبي قتادة، وما كان من الشيطان فهو غير حق، فصدق بعض الحديث بعضا.
على كل حال صنيع البخاري لا شك على أنه في المنام، وكونه من أفرى الفراء هو لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا إذا قال رأيت رؤيا، أما الحلم فقد عرفت منه من الشيطان. نعم. كيف؟ في ايش؟
تحدثون فيك مثلا.
فيك؟
اي نعم. وسمعت بعض الكلام، فهل لو تستمع لباقي الكلام يكون من التجسس المنهي
عنه؟ اي نعم. من تسمع قوما وهم له كارهون يدخل في هذا، حتى وان كان فيك. نعم.
باب اذا راى ما يكره فلا يخبر.
سم. اذا راى ما يكره.
عندي ضامة يكره.
عندي أنا ما يكره، هو الأقرب يكره.
نعم. فلا يخبر بها ولا يذكرها. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت لا أرى الرؤيا تمرضني، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدارواردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره.
قوله في هذا الحديث وليحدث بها يقيد بإيش؟
بمن نحب.
وقوله هنا فليسعد من شرها، وسبق في الذي قبله يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، فيؤخذ بالأول لأن فيه زيادة. وعلى هذا فيقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. وقد سبق الإنسان إذا رأى ما يكره ماذا يصنع؟ أولا يدخل عن يساره ثلاثا أو يبصق عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. ثانيا ينقلب على الجنب الثاني. ثالثا لا يخبر بها أحدا. رابعا إذا عادت عليه بعد انقلابه على الجنب الثاني يقوم يتوضأ ويصلي، وبهذا يندفع شرها مهما كانت، يعني مهما كانت عظيمة ومروعة سواء فيه أو في الناس. أحيانا الإنسان يرى في الناس مثلا عموما رؤيا ينزعج منها ويكرهها، فهذا هو الدواء والحمد لله. نعم.
النبي صلى الله عليه
وسلم بهذا اللفظ، نعم، كيف التوفيق بين هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما عثرت به الدابة قال رجل أعوذ بالله من الشيطان فقال لا تقل كذلك، فإنه يكبر حتى يسر كالجبل.
لا
لا، واهم أنت، لعن الشيطان وقال لا تلعن، فرق بين لعن الشيطان والتعوذ بالله من شره.
شيخ، بعض الناس عندما يأتي إلى النوم يقرأ ما أمر به شرعا ثم يأتيها الشيطان فيلعب به ويرى رؤى أو حلما مزعجا،
نعم،
ثم ينام من الغد أو الليالي الأخرى ولا يقرأ الورد،
نعم،
قبل النوم فلا يأتي شيء، فما علاج هذا؟
نعم، أما من قرأ ولكنه أصيب هو ليس من شرط القراءة أن يحصل ما رتب عليها، لأنها سبب، والسبب قد يكون له موانع، إما غفلة أو قرأه وهو لم يتدبر ما قال أو ما أشبه ذلك، هناك موانع. ولا يلزم من عدم قراءة الورد عند النوم، لازم منه أن يعني أن لا يسلم، بل لا قد يقرأ، قد لا يقرأ ويسلم، قد لا يقرأ ويسلم، كما أنه كما قلت ربما يقرأ ولا يسلم لسبب من الأسباب أو لمانع من الموانع.
ليس هذا من تلاعب الشيطان؟
هنا من تلاعب الشيطان، لكن لا بد أن يكون في الإنسان موانع، وإلا فلا شك أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، لا شك في هذا، لكن قد يكون هناك موانع. الآن نحن نؤمن بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ونصلي والقلوب كما هي، ما نرى أن قلوبنا صلحت وأنها انتهت عن الفحشاء والمنكر، مع أن الصلاة لا شك تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن يكون هناك موانع تمنع من نفوذ هذه الأسباب. نعم يحيى.
قال في الحديث الشيخ فلا يحدث به إلا من يحبه.
نعم،
وقد سبق أن قلنا يحدث به من يحبه.
نعم، لأن الغالب أن من تحبه فهو يحبك، ولهذا عجب النبي عليه الصلاة والسلام بل قال ألا تعجبون من حبي مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. نعم.
باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل، فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبر، قال أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من
تنطف في الضم يصبح وجهه
فالمستكثر من القرآن والمستقل. وأما السبب الواصل الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله أتحدثني بالذي أخطأت؟ قال: لا تقسم.
هذا حديث مر علينا، لكن البخاري رحمه الله جاء به في هذا الباب مستدلا به على أن الرؤيا إذا طلب من شخص أن يعبرها فعبرها وأخطأ ثم عبرها ثان بعده فأصاب، فإنها لا تكون لأول عابر، يعني أنها لا تكون لأول عابر بل لأول عابر إن أصاب، وإلا فهي للعابر الثاني. تصورتموها الآن؟
نعم.
يعني رجل قصر رؤياه على شخص، قال: تفسير هذه الرؤيا كذا وكذا وكذا، ولكنه لم يطمئن إليه، فذهب إلى آخر فقصها عليه ففسرها بتفسير آخر. قد يكون المصيب هو الثاني لا الأول، وكأن في المسألة خلافا أن الرؤية تكون لأول عابر، تكون لأول عابر، لكن هذا الحديث يدل على أنها لا تكون لأول عابر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، ولو كانت لأول عابر لكان مصيبا في كل ما قال. هل عندك شيء بيان في ما أصاب وما أخطأ؟ مع أن الظاهر ما احنا بعرفين، لأن أبا بكر ما عرف كيف هذا. هو سبق قريبا
تكلم على أصبت بعضا وأخطأت بعضا، لكن
نعم. ما إيش قال؟
اختلاف الفاظ فقط.
ها؟
قوله: فأخبرني يا رسول، قوله: أصبت بعضا وأخطأت، أصبت بعضا وأخطأت بعضا، في رواية سليمان بن كثير وسفيان بن حسين: أصبت وأخطأت. قوله: فوالله، زاد بن وهب: يا رسول الله، ثم اتفقا: لتحدثني بالذي أخطأت. في رواية ابن وهب: ما الذي أخطأت؟ وفي رواية سفيان بن عيينة عند ابن ماجة: فقال أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت. وفي رواية معمر مثله، لكن قال: ما الذي أخطأت؟ ولم يذكر الباقي. قوله قال: لا تقسم، في رواية ابن ماجة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم يا أبا بكر، ومثله لمعمر لكن دون قولي يا أبا بكر. وفي رواية سليمان بن كثير: ما الذي أصبت وما الذي أخطأت؟ فأبى أن يخبره. قال الداودي: قوله لا تقسم أي لا تكرر يمينك فإني لا أخبرك. وقال المهلب: توجيه تعبير أبي بكر أن الظلة نعمة من نعم الله على أهل الجنة، وكذلك كانت على بني إسرائيل.
طيب وكذلك طيب. لا تقسم يقول معنى لا تكرر القسم، وهذا خلاف الظاهر، لأننا في عرفنا الآن ما زالت هذه العبارة موجودة، والله تفعل كذا تقول لا تحلف، ولا يخطر ببالك أن المعنى لا تكرر الحلف. فهذا هو الظاهر، ظن قال لا تقسم يعني لماذا أقسمت؟ ما حاجة قسم. نعم كمل.
وكذلك الإسلام يقي الأذى وينعم به المؤمن في الدنيا والآخرة. وأما العسل فإن الله جعله شفاء للناس، وقال تعالى في القرآن: شفاء شفاء لما في الصدور. وقال تعالى: إن القرآن شفاء لما في الصدور. وقال: إنه شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: وهو حلو على الأسماع كحلاوة العسل في المذاق.
قال: قل هو الذين آمنوا
هدى
وشفاء. نعم.
وهو حلو على الأسماع كحلاوة العسل في المذاق. وكذلك جاء في الحديث: إن في السمن شفاء. وقال القاضي عياض: وقد يكون عبر الظلة بذلك لما نطفت العسل والسمن اللذين عبر بهما بالقرآن، وذلك إنما كان عن الإسلام والشريعة، والسبب في اللغة الحبل والعهد والميثاق، والذين أخذوا به بعد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بعد واحد، هم الخلفاء الثلاثة، وعثمان هو الذي انقطع به ثم اتصل، انتهى ملخصا. قال المهلب: وموضع الخطأ في قوله ثم وصل له، لأن في الحديث ثم في قوله ثم وصل له،
نعم،
لأن في الحديث ثم وصل ولم يذكر له. قلت: بل هذه اللفظة وهي قوله له، وإن سقطت من رواية الليث عن الأصيلي وكريمة فهي ثابتة في رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة، وكذا في رواية النسفي، وهي ثابتة في رواية ابن وهب وغيره كلهم عن يونس عند مسلم وغيره، وفي رواية معمر عند الترمذي، وفي رواية سفيان بن عيينة عند النسائي وابن ماجه، وفي رواية سفيان بن حسين عند أحمد، وفي رواية سليمان بن كثير عند الدارمي، وأبي عوانة كلهم عن الزهري. وزاد سليمان بن كثير في روايته: فوصل له فاتصل. ثم بنى المهلب على ما توهمه فقال: كان ينبغي لأبي بكر أن يقف حيث وقفت الرؤيا ولا يذكر الموصول له، فإن المعنى أن عثمان انقطع به الحبل ثم وصل لغيره، أي وصلت الخلافة لغيره، انتهى. وقد عرفت أن لفظة له ثابتة في نفس الخبر، فالمعنى على هذا أن عثمان كاد ينقطع عن اللحاق بصاحبيه بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها، فعبر عنها بانقطاع الحبل، ثم وقعت له الشهادة فاتصل بهم، فعبر عنه بأن الحبل وصل له فاتصل فالتحق بهم، فلم يتم في تبيين الخطأ في التعبير المذكور ما توهمه المهلب. والعجب من القاضي عياض، فإنه قال في الإكمال: قيل خطأه في قوله فيوصل له، وليس في الرؤيا إلا أنه يوصل، وليس فيها له، ولذلك لم يوصل لعثمان، وإنما وصلت الخلافة لعلي. وموضع التعجب سكوته عن تعقب هذا الكلام، مع كون هذه اللفظة وهي له ثابتة في صحيح مسلم الذي يتكلم عليه. ثم قال: وكأن الخطأ هنا بمعنى الترك، أي تركت بعضا لم تفسره. وقال الإسماعيلي: قيل السبب في قولي أخطأت بعضا أن الرجل لما قص على النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بتعبيرها من غيره، فلما طلب تعبيرها كان ذلك خطأ، فقال أخطأت بعضا لهذا المعنى. والمراد بقوله قيل ابن قتيبة، فإنه القائل لذلك فقال إنما أخطأ في مبادرته بتفسيرها قبل أن يأمره به، ووافقه جماعة على ذلك، وتعقبه النووي تبعا لغيره، فقال هذا فاسد، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أذن له في ذلك، وقال عبرها. قلت: مراد ابن قتيبة أنه لم يأذن له ابتداء، بل بادر هو فسأل أن يؤذن له في تعبيرها، فأذن له فقال أخطأت في مبادرتك للسؤال أن تتولى تعبيرها، لا أنه أراد أخطأت في تعبيرك، لكن في إطلاق الخطأ على ذلك نظر، لأنه خلاف ما يتبادر للسامع من جواب قوله هل أصبت، فإن الظاهر أنه أراد الإصابة والخطأ في تعبيره، لا لكونه التمس التعبير. ومن ثم قال ابن التين ومن بعده الأشبه بظاهر الحديث أن الخطأ في تأويل الرؤيا، أي أخطأت في بعض تأويلك. قلت: ويؤيده تبويب البخاري حيث قال: من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. ونقل ابن التين عن أبي محمد بن أبي زيد وأبي محمد الأصيلي والداودي نحو ما نقله الإسماعيلي، ولفظهم أخطأ في سؤاله أن يعبرها، وفي تعبيره لها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن هبيرة: إنما كان الخطأ لكوني أقسم ليعبرنها، بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الخطأ في التعبير لم يقره عليه. وأما قوله لا تقسم فمعناه أنك إذا تفكرت فيما أخطأت به علمته. قال: والذي يظهر أن أبو بكر أراد أن يعبرها فيسمع النبي صلى الله عليه فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله، فيعرف أبو بكر بذلك علم نفسه لتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن التين: وقيل أخطأ لكون المذكور في الرؤيا شيئين، العسل والسمن، ففسرهما بشيء واحد، وكان ينبغي أن يفسرهما بالقرآن والسنة. ذكر ذلك عن الطحاوي. قلت: وحكاه الخطيب عن أهل العلم بالتعبير، وجزم به ابن عربي، فقال: قالوا هنا وهم أبو بكر، فإنه جعل السمن والعسل معنى واحدا، وهما معنيان القرآن والسنة. قال: ويحتمل أن يكون السمن والعسل العلم والعمل، ويحتمل أن يكون الفهم والحفظ. وأيد ابن الجوزي ما نسب للطحاوي بما أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت فيما يرى النائم كأن في إحدى إصبعي سمنا وفي الأخرى عسلا، فألعقهما. فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تقرأ الكتابين التوراة والفرقان. فكان يقرأهما. قلت: ففسر العسل بشيء والسمن بشيء. قال النووي: قيل إنما لم يبر النبي صلى الله عليه وسلم.
إيش؟
لم يبر.
نعم.
إنما لم يبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم أبي بكر، لأن إبرار القسم مخصوص بما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مشقة ظاهرة، فإن وجد ذلك فلا إبرار. ولعل المفسد في ذلك ما علمه من سبب انقطاع السبب بعثمان، وهو قتله، وتلك الحروب والفتن المترتبة عليه، فكره ذكرها خوف شيوعها. ويحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لو ذكر له السبب للزم منه أن يوبخه بين الناس لمبادرته. ويحتمل أن يكون خطأه في ترك تعيين الرجال المذكورين، فلو أبر قسمه للزم أن يعينهم، ولم يؤمر بذلك، إذ لو عينهم لكان نصا على خلافتهم، وقد سبقت مشيئة الله أن الخلافة تكون على هذا الوجه، فترك تعيينهم خشية أن يقع في ذلك مفسدة. وقيل: هو علم غيب، فجاز أن يختص به ويخفيه عن غيره. وقيل: المراد بقول أخطأت وأصبت أن تعبير الرؤيا مرجعه الظن، والظن يخطئ ويصيب. وقيل: لما أراد الاستبداد ولم يصبر حتى يفاد، جاز منعه ما يستفاد، فكان المنع كالتأديب له على ذلك. قلت: وجميع ما تقدم من لفظ الخطأ والتوهم والتأديب وغيرهما إنما أحكيه عن قائله، ولست راضيا بإطلاقه في حق الصديق. وقيل: الخطأ في خلع عثمان، لأنه في المنام رأى أنه آخذ بالسبب فانقطع به، وذلك يدل على انخلاعه بنفسه. وتفسير أبي بكر بأنه يأخذ به رجل فينقطع به ثم يوصل له، وعثمان قد قتل قهرا ولم يخلع نفسه، فالصواب أن يحمل وصله على ولاية غيره. وقيل: يحتمل أن يكون ترك إبرار القسم لما يدخل النفوس، لا سيما من الذي انقطع في يده السبب، وإن كان وصل. وقد اختلف في تفسيره. نعم طويل.
أنا عندي المسألة اللي حصل من الخطأ قوله فينقطع به ثم يوصل له، لأنه لما انقطع بعثمان ما وصل له، واللفظة هذه صحيحة، فهذا وجه الخطأ. قول أبي بكر أنه ينقطع به ثم يوصل له، لأنه انقطع بعثمان ولم يوصل له، قتل ثم جاء من بعده علي بن أبي طالب.
والسلام على رسول الله. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب تعبير الرؤيا بعد صلاه الصبح. حدثنا محمد بن هشام ابو هشام قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء
صوت
حدثنا محمد بن هشام أبو هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال فيقص عليه من شاء فيقص عليه من شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتان الليلة آتيان وإنه ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت لهما سبحان الله ما هذان قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه قال وربما قال أبو رجاء فيشق قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما هذان قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل النور قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال قلت لهما ما هؤلاء قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده حجارة فيفهر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا قال قلت لهما ما هذان قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها قال قلت لهما ما هذا قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان
نعم كيف؟ نصر ثاني نعم
وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قال قلت لهما ما هؤلاء قال لي انطلق فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن قال لي ارق فيها قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى وشطر كأقبح ما أن ترى قال لهم اذهبوا فقع اذهبوا ف
فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قال فسمى بصري صعودا، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي: هذاك منزلك. قال قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني فأدخله. قال: أما الآن فلا، ولا أنت داخله. قال: قلت لهما: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلب رأسه بالحجر، فإن الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني.
أعوذ بالله.
وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الطويل يقول: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. وهذا بيان لما يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان إذا صلى الصبح سأل أصحابه: من رأى منكم رؤيا فتقص عليه ويعبرها أحيانا ويتركها أحيانا. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يترفع على أصحابه بل يتواضع، فكما أنهم يخبرونه بما يرون أخبرهم بما رأى في هذا الحديث الطويل. ومن المعلوم أن رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق ووحي، فرأى هذه الرؤيا العجيبة التي قال عنها البخاري: حدثني مؤمل ابن هشام أبو هشام قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو رجاء قال: حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخره. هذا الحديث فيه تسلسل بصيغة الأداء، لأن جميع الرواة كانوا يقولون حدثنا، والتسلسل كما تعلمون يكون بالأحوال ويكون بالأشخاص ويكون بصيغ الأداء ويكون بما يصحبها من قول أو فعل، كما ذكر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك. فكان كل من حدث به يقول لتلميذه: إني أحبك فلا تدعن. فهذا مسلسل. كذلك حديث القضاء والقدر: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، ثم يقبض كل واحد من المحدثين يد تلميذه عندما يحدثه، إلى غير ذلك من أنواع التسلسل المعروف في المصطلح. والفائدة من التسلسل، الفائدة هو ضبط الراوي بما ما روى، بحيث ضبط حتى الصيغة أو الحالة التي كان عليها محدثه. هذا الحديث يقول عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ نعم، هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ ومن هنا زائدة، لأنها في سياق الاستفهام، والنكرة في سياق الاستفهام تكون للعموم، وربما تتصل بها من الزائدة. قال: قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيا، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق. وهذان اللذان أتياه الظاهر أنهما ملكان أرسلهم الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليريه ما ستسمعون. قال انطلق، قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة إلى رأسه لرأسه فيثلو رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، يعني وهاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه، أي إلى الذي ثلغ رأسه، حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال فقلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ سبحان الله يعني تنزيها لله عز وجل، والله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب وعن مماثلة الخلق. والتسبيح يؤتى به عند العجب، وكذلك يؤتى أحيانا بالتكبير عند العجب، لكن الغالب أن التكبير يؤتى به فيما يكون به الفرح والسرور، وأما التسبيح فيكون فيما فيه خلاف ذلك. ووجهه أن التكبير تعظيم لله عز وجل، فإذا جاء ما يفلح العبد كبر الله لعظم ما سمعه أو ما حصل له من نعمة الله. وأما التسبيح فهو في الأمر الذي يكون على خلاف ذلك، لأن الإنسان يسبح الله عز وجل أن يقع مثل هذا الشيء الذي يسوء العبد إلا لحكمة. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ المشار إليه ما من الرجل الذي يضرب الرجل الآخر. ما هذان؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. فإذا هو الكلوب هو الحديدة المحنية الرأس، هذه الكلوب، وتسمى عند العامة عندنا تسمى كالوبة، مثل المحجان الذي تعلق به القربة. يقول فإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، يعني يشقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، وربما قال أبو رجاء فيشق بدل فيشرشر. قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. وهكذا العذاب والعياذ بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فهذا يعذب كلما شق منخره وعينه وشدقه، وذهب إلى الشق الآخر صح الأول، ثم إذا شرشره مرة ثانية صح الثاني، وهكذا. فقال قلت سبحان الله ما هذا؟ قال قال لانطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضو ضو، يعني ضجوا وصار لهم سياح من هذا اللهب الذي تحتهم. قال فقلت لهما ما هؤلاء؟ قالا لانطلق انطلق. فانطلقنا على فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، يعني يمضي فيسبح ما شاء الله أن يسبح، ثم يأتي ذلك الذي جمع قد جمع عنده الحجارة، فيفغر له فاه، يعني يفتحه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرا. قال فقلت لهما ما هذان؟ قال قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كريه المرآة أي الرؤية، كأكره ما أنت ما أنت راء رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال فقلت لهما ما هذا؟ الحش يعني يضم بعضها إلى بعض، ويسعى حولها يعني يدور حولها. وإذا قال قلت لهما ما هذا؟ قال قال لانطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة، وش عندكم؟ معتمة، لا معتمة، فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع. معتمة الظاهر والله أعلم ما مجتمع بعضها إلى بعض، وقوله من كل نور الربيع أي زهر الربيع. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال فقلت لهما ما هذا؟ ما هؤلاء؟ ما هذا يعني الرجل؟ ما هؤلاء الولدان؟ قال فقال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال قال لي ارق فيها. فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فافتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء. فقال لهم، يعني قال الرجلان لهم أي لهؤلاء الذين شطر من خلقهم كأقبح ما أنت راء، اذهبوا. فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحث في البياض، يعني اللبن الخالص الذي لم يشب بماء، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال قال لي هذه جنة عدن، وهذا منزلك. نعم كيف؟ نعم. قال قال لي هذه جنة عدن وهذا كمنزلك. قال فسمى بصري صعدا يعني ارتفع، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال قال لي هذا منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما، دراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله، لأنه الآن في الدنيا وهذا القصر في الآخرة. قال فقلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل، انتبهوا للتعبير، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا الرجل الأول الذي يثلغ رأسه والعياذ بالله بالحجر ويتزهده الحجر ها هنا وها هنا، فإذا اتبعه وأخذه وعاد إليه وجده قد صح، يعني قد زاله الثلغ، فيضربه مرة ثانية. وهكذا هذا الرجل يقول هو الذي يأخذ القرآن ولكنه لا يعمل به، يرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة فلا يهتم بها. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكتب الكذبة تبلغ الآفاق، ولذلك عوقب بهذا العقاب والعياذ بالله. يكذب الكذبة فيتحدث الناس بها، وسواء غدا من منزله أو ذهب مساء، لأن المقصود بالغدو هنا إما مطلق الرواح وإما الغدو في الصباح. فإن كان المراد به مطلق الرواح فالأمر ظاهر يشمل الصباح والمساء، وإن كان المراد به الغدو في الصباح فكذلك الذهاب في المساء مثله. فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يتحدث الناس بها يظنون أنها حق وهي كذب. ولهذا شرشر فاه الذي تكلم بهذه الكلمة، وعينه التي تنظر وتطلع وتخبر من رأت، وأنفه لأن به جمال الوجه. قال وأما الرجل، وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني، نعوذ بالله، يعذبون جميعا في هذا الذي مثل التنور، وتخرج النار من تحتهم فيكون لهم ضوضاء وأصوات، بدل ما نالوا من اللذة المحرمة والعياذ بالله ينالون هذا العقاب. فانظر كيف كانت هذه اللذة التي تمضي وكأنها خيال أو حلم نائم تعقب هذا العذاب، نعوذ بالله. وفي هذا التحذير الشديد من الزنا. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، منغمس والعياذ بالله في هذا النهر، والنهر كما سمعتم أول حديث مثل الدم أحمر، ولكن مع ذلك مع خبث منظره فإن هذا منغمس فيه، لأنه والعياذ بالله كما وصف الله عز وجل الذين يكون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ومع ذلك لا يشبعون من الربا، يسبح ما شاء الله أن يسبح ثم يعود ليلقم فاه بهذا الحجر. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن النار، مالك خازن النار. وقد ذكر الله تعالى اسمه في القرآن فقال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الولدان الذي حوله فكل مولود مات على الفطرة، يكون حول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا من تسخير الله لهم أن جعل من يتولاهم هو أبوهم إبراهيم. قال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين، لأن أولاد المشركين يولدون على الفطرة فآباؤهم يهودونهم أو ينصرونهم أو يمجسونهم، وإلا فهم مولودون على الفطرة. وظاهر هذا الحديث أن أولاد المشركين في الجنة، وقد جاءت أحاديث تدل على أنه لا يعلم عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وجاء في أحاديث أخرى أن أولاد المشركين منهم. فاختلف العلماء كيف يخرجون هذه الأحاديث، ولكن تخريجها سهل. أما قوله أولاد المشركين منهم، فالمراد بذلك أحكام الدنيا، فإن ولد المشرك إذا مات يعامل معاملة المشرك لا معاملة المسلم، يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. وأما قولها الله أعلم بما كانوا عاملين، فلأن الله تعالى يمتحنهم يوم القيامة بما شاء من الامتحان، ولا يعلم، يرحمك الله، ولا يعلم هل يطيعون فينجوا أو لا. وأما قوله هنا وأولاد المشركين، فيحمل على أولاد المشركين الذين نجوا حين امتحنوا في القيامة، يعني الذين علم الله أنهم ينجون يموتون على الفطرة ويتولاهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر قبيحا، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. ففي هذا الحديث من الفوائد ما تدل عليه هذه الرؤيا من التحذير والتخويف من بعض الذنوب والمعاصي، وما فيه وما تضمنه من المنقبة العظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما يدل عليه أن الخلق أو ما يدل على أن الخلق ينقص، فإن الله خلق آدم طوله في السماء 60 ذراعا، وما زال الخلق ينقص شيئا فشيئا حتى انتهى إلى هذه الأمة. ولهذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام طويلا رأسه في السماء، لأنه كان قبل أن ينقص الخلق إلى ما كان عليه الآن. ولم إيش؟ نعم. نعم. هذا ربما كان، لكن مو صريح أنه متأخر، لأن الإنسان قد يرى الشخص فينساه، أو يكون رآه في ليلة المعراج على غير هذه الهيئة، فهو ليس صريحا في أنه متقدم على ليلة الإسراء. لكن الجمع الذي ذكرنا أولى، والقاعدة في عندنا أو عند العلماء أنه إذا أمكن الجمع فلا عدول إلى النص، لأن النص معناه إبطال النص الثاني، وإبطال النص ليس بهين، فما دام يمكن الجمع فهو الواجب. نعم. ها؟ نعم، عندنا معتمة. وش هو؟
يقول قوله: فأتينا على روضة معتمة، بضم الميم وسكون المهملة وكسر المثنى وتخفيف الميم بعدها، وبعدها هاء التأنيث، ولبعضهم بفتح المثنى وتشديد الميم يقال: تم البيت إذا اكتهل ونخلة عتيمة طويلة. وقال الداودي: اعتمت الروضة غطاها الخصب. وهذا كله على الرواية بتشديد الميم. قال ابن الدين: ولا يظهر للتخفيف وجه. قل: الذي يظهر أنه من العتمة وهو شدة الظلام، ووصفها بشدة الخضرة كقوله تعالى: مدهامتان. وضبط ابن بطال: روضة مغنمة بكسر الغين المعجمة وتشديد النون.
كسر
مغن بكسر الغين سدى مغنمة
بكسر الغين المعجمة ايه؟
مغنة مغنة يعني بدون الميم يعني غنى ها لا شو قول يا ناس خلوا تجاوب مع الرجل ها شو قول
وضبط ابن بطال روضة مغنمة بكسر الغين المعجمة
لا ايه طيب امشي
تشديد
النور ايه مغنة الميم زائدة
ثم نقل عن
اقول الميم زائدة صح مغنة مثل ما يقال روضة غناء نعم كيف حذفت الميم
ثم نقل عن ابن زريد واد أغن ومغن إذا كثر شجره
طيب إذن مغنة تدرون مغنة إذا كثر الشجر وروضة غناء يقولون إنه إذا كثرت الأشجار كثرت الحشرات وصال لها صوت نعم فهو كناية عن كثرة أشجارها إذا معناها أن النسخ اللي عندنا صحيحة معتمة إحدى النسخ ومعتمة أيضا إحدى النسخ نعم كان إيش؟ لا ما يدل عليه لأن النائم إذا رأى رؤيا يرى وكأنه يمشي بجسده الحقيقي نعم وله جسده عليه الصلاة والسلام لا شك أنه في منامه في فراشه ما تجاوزه يعني ما صعد إلى هذا الصعود ولا 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 ذهب إلى النهر ولا لكن بالرؤية نعم إيش ها ما هو على كل حال الآيات الموجودة الآن مثل آيات يوم القيامة لكن من يضل الله فلا هادي له وإن كانوا كفار الذين في الدنيا كانوا كافرين يؤمنون في ذلك الوقت ويقول قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا ولكنهم يلهمون الإيمان في ذلك اليوم لزيادة التحصر لأنه سوف يقال لهم الآن ليس وقت توبة أما الذين قضى الله أن يمتحنهم فإنه لا بد أن يكون عندهم إرادة للإيمان أو للكفر خلاص أخذنا ثلاث من لا لا مو على كل حال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فمن علم الله منهم أنه ليس أهل الإيمان لا يؤمن نعم
كتاب الفتن كتاب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن حدثنا علي بن عبد الله
الفتن نعوذ بالله من فتن المحيا والممات ومن فتن المسيح الدجال الفتن جمع فتنة وهي ما يفتن المرء عن دينه وهي أنواع كثيرة منها الشبهات التي تعرض للإنسان حتى يلتبس عليه الحق بالباطل فتجده ذا علم ولكن يفتن والعياذ بالله فيلتبس عليه الحق بالباطل ومنها الشهوات يفتن الإنسان مع علمه بشهوة نفسه والمراد بالشهوة هنا ما هي شهوة النكاح الشهوة الهوى فيكون للإنسان هوى يعلم ولكن يخالف
وهذه الشبهات تكون في العقائد، الشبهات تكون في العقائد وتكون في الأعمال. فالذين ضلوا في عقائدهم وعطلوا ما وصف الله به نفسه، أو ضلوا في عقائدهم واستغاثوا بغير الله وتعلقوا بغير الله، فتنتهم هذه فتنة شبهة إذا كان عندهم علم، أو شهوة أو فتنة الشهوة إن كان عندهم علم ولكن خالفوا والعياذ بالله. وقد تكون الفتنة بالعمل، فيفتن الإنسان بالعمل كما حصل في صدر هذه الأمة من قتال المسلمين بعضهم لبعض، فإن منهم من قاتل لاشتباه الحق بالباطل عنده، ومنهم من قاتل لرئاسة وجاه وسلطة. فالأول قاتل ليش؟ لشبهة، والثاني قاتل لشهوة. وجميع الفتن، كل الفتن تعود إلى هذين الأمرين، إما فتنة شبهة وإما فتنة شهوة. يقول الله عز وجل: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا هذه الفتنة، لا تصيب الذين ظلموا بل تصيب الظالم والعدل. ولهذا قال: منكم الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي هذه الآية دليل واضح على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان لا يسلم من شر غيره إذا كان لم يقم بالواجب عليه. فالواجب أن نتقي هذه الفتنة وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. قال: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، فإنه عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الفتن، ولا سيما فتنة الدجال، حذر عنها تحذيرا عظيما، ووصف الدجال بالوصف الذي ينطبق عليه تماما. نعم. نعم، هذا من وزره، إذا لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا من وزره، لأنه يعني مأمور أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا لم يفعل كان وزرا. لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر سلم، ولكن إذا عم العذاب فإنه يسلم في الآخرة، ويكون ما حصل من العذاب تكفيرا للسيئات. ايش
البرزخ؟
لا لا، كيف البرزخ؟ في الدنيا يقص على اصحابه، لا اصحاب الفجر. نعم، الله اعلم هل البرزخ او انها امثال ضربت له، او ناس حقيقه يعذبون بهذا العمل. والاصل حقيقه، الاصل انهم اكلت ربا وانهم زنات وانهم عرضوا عليه، كما عرض عليه النار في المعراج ورأى فيها المرأة التي تعذب في هرة حبستها. نعم. إيش؟
هناك أحاديث تدل أن لا تقصر رؤياك حتى تطلع الشمس.
هذا إن صح الحديث الذي ذكرت، فالجمع بينهما أنه إذا طلب منك من يعرف أن يعبر الرؤيا فلا بأس.
تكلم الحافظ.
نعم. أين؟ وش قال فيه؟
قال الحديث ضعيف.
إيه. أقول إن صح هذا الحديث فنعمل على هذا، وإن لم يصح فقد كفينا ثلاثة.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي، فيقول لا تدري، مشوا على القهقرة. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم أختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظما بعده أبدا ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمع النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
هذا الحديث يدل على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وأنه يتقدمهم على الحوض ليسقيهم جعلنا الله وإياكم ممن يسقيه، ولكنه يؤتى إليه بأقوام ويقتطعون دونه ولا يتمكن من سقيه فيسأل يقول أصحابي فيقول إنك فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني أحدث أشياء توجب أن يحرموا من شرب من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا لا يدل على أنهم إذا عوقبوا بمنعهم من شرب الحوض أنهم لا يدخلون الجنة، لأنهم قد يعذبون بهذا ويمنعون من شرب الحوض وليسوا من أهل النار. ثم إن الرافضة استدلوا بهذا الحديث على أن الصحابة كلهم ارتدوا عن دين الإسلام إلا آل البيت ونفرا قليلا يعدون بالأصابع، وقالوا إن الرسول قال أي رب أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك، مع أن الحديث يقول رجال منكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
اللهم صل على هذا. قاله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة سترون، والسين تفيد شيئين القرب والتحقيق، القرب والتحقيق، وسوف تفيد أمرين التحقيق مع البعد. فقوله إنكم سترون بعدي أثرا يعني استئثارا عليكم في الأموال وغير الأموال، وسترون أمورا تنكرونها. وكذلك وقع، فإن الصحابة رضي الله عنهم رأوا استئثارا من الولاة ورأوا أمورا أنكروها، فلما حدثهم بهذا الحديث علموا أن الأمر سيكون شديدا عليهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يصنعون. قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقهم، يعني أنهم إذا استأثروا عليكم ولنفرض أنهم أمروا بأمر وهم يفعلون نهوا عن شيء وهم يفعلونه، أو أمروا بأمر وهم لا يفعلونه، هذا استئثار. فهل تقول إذا أمروك بأمر أنا لا أسمع ولا أطيع لأنهم لا يفعلونه، أو تقول إذا نهوك عن شيء أنا سأفعله لأنهم يفعلونه؟ الجواب لا، هذا لا يجوز، بل أدي إليهم حقهم وهو السمع والطاعة في غير معصية الله. واسألوا الله حقكم، اسألوا الله سبحانه وتعالى أن يهديهم حتى لا يستأثروا عليكم. فلو أن الناس سلكوا هذا المسلك ما حصلت الفتن التي حصلت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا، ما حصل كراهة الولاة، ما حصل عداوتهم، ما حصل تسلطهم على الناس، ما حصل خروج الناس عليهم. لذلك أحدث الناس فأحدث الله لهم. فهذا الميزان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق، ولا أحد منا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بما ينفعه، أليس كذلك؟ لم يقل إذا رأيتم أثره فطالبوه ونابذوه وقولوا لن نسمع حتى تفعلوا ما تأمرنا به، ولن نسمع حتى تسلكوا ما تنهون عنه، لا، قال أدوا إليهم حقهم وهو السمع والطاعة واسألوا الله حقكم. لأن من نزع يدا من طاعة مات ميتة جاهلية وليد. نعم.
حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيء.
هذا فيه تسلسل، لماذا؟ بالعنعنة. نعم.
قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
قول من كره من أميره شيئا، هل المراد شيئا من أمور الدين أو شيئا من أمور الدنيا أو هو عام؟ هو عام، هو عام، سواء من أمور الدين أو من أمور الدنيا. فلو رأيت من أميرك أنه يشرب الخمر مثلا، وأنه يتعامل بالربا وما أشبه ذلك، فاصبر، اصبر على ذلك، ولكن ناصح، انصح بقدر ما تستطيع، فإن اهتدى فلنفسه وإن لم يهتدي فعلى نفسه. إذا رأيت ما تكره من تسلط عليك في مالك أو أهلك أو وظيفتك أو ما أشبه ذلك فاصبر، فإن من خرج من السلطان أي من طاعته وحقه فمات شبرا، فمات ميتة جاهلية. ومن خرج نصف شبر نعم فكذلك، لأن القيد بالشبر للمبالغة، وقد ذكر العلماء أن ما كان للمبالغة فلا مفهوم له، لا سواء كانت المبالغة في الكثرة أم في القلة. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
الله أكبر. هذاك الأول، لكن هنا قال من فارق الجماعة، فدل هذا على أن الجماعة هي الاجتماع على السلطان وعدم التفرق عليه. ولا شك أن الاجتماع على السلطان على ولي الأمر وعدم التفرق عليه يجعل الأمة أمة واحدة، فإذا تفرقوا عليه وصار لكل قبيلة زعيم يدبرهم ويوجههم تفرقت الأمة. وبهذا نعرف خطأ ما يكون من بعض الإخوة يبايعون واحدا منهم على السمع والطاعة فيجعلونه كالأمين المطاع، فإن هذا بدعة في دين الله من وجه، ونوع من الخروج عن سلطة السلطان من وجه آخر. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في من خرجوا في سفر إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم، لكن هذه مرض خاص في عمل خاص، لأنهم إذا لم يؤمروا أحدهم في سفرهم يدبرهم عند الرحيل وعند النزول وعند المكث طويلا أو قصيرا صاروا فوضى. أما أن يبايع شخص على أنه أمير في حاضرا كان أم غائبا وأنه يطاع كما يطاع السلطان فهذا لا يجوز، هذا بدعة حتى في المسائل الدينية، فهو بدعة من وجه ونوع من الخروج عن سلطة السلطان من وجه آخر. نعم. إيش؟ الكفر
سيأتي.
نعم.
يأتي في الحديث.
نعم. نعم.
لما قال الشيء المعنى مفارقة السلطان والجماعة بشيء الحسن؟
لماذا؟ نعم.
الشيء المعنى مفارقة الجماعة.
إيه نعم.
الشيء
الحسن. يعني قصد الشبر هذا من باب التقريب. يعني ضرب المعنوي بالمحسوس. نعم.
هل تجب البيعة للسلطان وما صفته؟
نعم. البيعة للسلطان واجبة، لكن ليس معناه أن كل واحد من الناس يبايع، حتى العجوز في حجرتها وحتى العذراء في فدرها، لا، إذا بايع وجهاء الناس ومن بيدهم الحل والعقد صار ثبتت إمارته وسلطانه. نعم يا سليم.
أقول الحديث السابق أن جور السلطان على المال وعلى الدين وعلى هذا، لكن بالنسبة للأهل ما يستطيع الإنسان الصبر على
الأهل. لا، افرض أنك تسلط على ابنك وحبسه، لا أريد الأهل يعني ما نهني يريد أن يفعل بهم فاحشة، لا، تسلط على أهلك آداهم بالحبس والضرب وما أشبه ذلك. نعم.
حدثنا إسماعيل.
عندنا قاعدة سأل ثلاثة.
حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بوس بن سعيد عن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
هذا الحديث فيه جملة وهو قوله وهو مريض، والفائدة منها ضبط الراوي للحديث وأنه ذكر حتى حال محدثه، وفيها أيضا فائدة أخرى وهي أن المريض لن نحدث إلا ما علم علم اليقين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، لأن المريض لا شك أن الدنيا عنده رخيصة وأن الآخرة عنده أغلى من الدنيا، فتجده لا يتكلم إلا بما يعلم أنه حق. يقول حدثنا بحديث ينفعك الله به سمعته عن النبي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بينك وبينه واسطة. فقال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا بايعناه، المبايعة هي العهد، وسميت مبايعة لأن كل من المتعاهدين يمد باعه إلى الآخر ليمسك بيده، ليمسك بيده فيقول هكذا ويضم يده ويقول بايعتك على كذا وكذا. فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة لا على السمع والمعصية. قال الله تعالى: وقالوا سمعنا وعصينا، وقال في أهل الكتاب وقالوا نعم سمعنا، قال الله تعالى سمعنا وأطعنا، وقال في أهل الكتاب سمعنا وعصينا. فهنا يقول السمع والطاعة، السمع لنفهم ما يقال وما يؤمر وما نؤمر به، والطاعة لننفذ فيما نشطنا ومكرهنا، يعني فيما نشطنا في القبول ومكرهنا في عدم القبول، بمعنى أنه أننا نسمع ونطيع في أمر نتلقاه بنشاط وفي أمر نتلقاه بكراهة. هذا وجه. الوجه الثاني في منشطنا أي منشط الجسم، لأن الإنسان إذا نفذ وهو نشيط الجسم سهل عليه، ومكرهنا مع مشقة في الجسم، لأن الإنسان إذا نفذ في حال التعب والمشقة صار عليه شيء من الكراهة. وعسرنا ويسرنا، عسرنا قلة المال ويسرنا كثرته، ودليل ذلك قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأثرة علينا، هذا هو المهم، أثرة علينا يعني أن نسمع ونطيع مع الأثرة علينا يعني الاستئثار علينا. ولنفرض مثلا أننا أمرنا بشيء واستأثر علينا ولاة الأمر بأن كانوا لا يفعلون ما يأمرون به ولا يتركون ما نهون عنه، أو استأثروا علينا بالأموال فعلوا فيها ما شاءوا ولم نتمكن من أن نفعل مثل ما فعلوا، هذا من الأثرة. وأشياء كثيرة من الأثرة والاستئثار، فنحن علينا أن نسمع ونطيع حتى في هذا الحال، وأن لا ننازع الأمر أهله، لا ننازع الأمر أهله أي لا نحاول أن نجعل لنا سلطة ننازعهم فيها ونجعل لنا من سلطتهم نصيبا، لأن السلطة لهم فلا ننازعهم. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه، أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ففي هذا الحال ننازعهم. لكن انظر للشروط: أن تروا أنتم بأنفسكم، لا مجرد السماع، لأننا ربما نسمع عن ولاة الأمور أشياء فإذا تحققنا لم نجدها صحيحة، فلا بد أن نرى نحن بأنفسنا مباشرة، سواء كانت هذه الرؤية رؤية علم أو رؤية بصر، المهم أن نعلم. الثاني: كفرا أي لا فسوقا، فإننا لو رأينا فيهم أكبر الفسوق فليس لنا أن ننازعهم الأمر، بل أن نرى إيش؟ كفرا. الثالث: بواحا أي صريحا ليس فيه تأويل، فإن كان فيه تأويل ونحن نراه كفرا لكن هم لا يرونه كفرا، سواء كانوا لا يرونه باجتهاد منهم أو بتقليد من يرونه مجتهدا، فإننا لا ننازعه ولو كان كفرا. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: إن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. والمأمون كان يقول القرآن مخلوق ويدعو الناس إليه ويحبس عليه، ومع ذلك كان يدعوه بأمير المؤمنين. يدعوه بأمير المؤمنين، لأنه يرى أنه أن القول بخلق القرآن بالنسبة له ليس بواحد، ليس صريحا، فلا بد أن يكون هذا الكفر صريحا لا يحتمل التأويل. فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يحل لنا أن ننازع الأمر أهله. الرابع، ها، عندنا فيه من الله برهان، أي دليل قاطع بأنه كفر، لا مجرد أن نرى أنه كفر، ولا مجرد أن يكون الدليل محتملا لكونه كفرا أو غير كفر، بل لا بد أن نعلم أن يكون الدليل صريحا قاطعا بأنه كفر. فانظر إلى هذه الشروط الأربعة. نعم، إذا تمت الشروط الأربعة حينئذ ننازع، لأنه ليس له عذر. ولكن هذه المنازعة يا عبد الرحمن لها شروط. ما هي؟ أن يكون لدينا قدرة، وهذه مهمة جدا، يعني لا أن ننازع فنخرج إليه بالسكاكين ومحاجين الحمير، نعم، وهو عنده الدبابات والقذائف وما أشبه ذلك. لو أننا فعلنا هذا لكنا سفهاء. ننازعه بعد أن نكون قادرين على منازعته. نعم، أعرفتم ولا لا؟ لكن ننازعه ونحن لا نستطيع، هذا أولا حرام علينا، لأنه يضر بنا ويضر بغيرنا أيضا، ولأنه يؤدي في النهاية إلى محو ما نريد أن يكون السلطان عليه، لأن السلطان كما تعرفون ذو سلطة، يريد أن تكون كلمته إيش؟ هي العليا. فإذا رأى من نازعه أخذته العزة بالإثم واستمر فيما هو عليه وزاد عليه، فيكون نزاعنا له زاد الطين بلة، فلا يجوز أن ننازعه إلا ومعنا قدرة وقوة على إزاحته، وإلا فلا.